بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف.
أحسن الله إليكم سيدنا.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين، وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قال قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. يقولون لقد خبنا وخسرنا أن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. صلى الله عليكم سيدنا. نعم. يقولون لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا. ثم تعجبوا من إلقاء الوحي عليه خاصة من دونهم، ثم رموه بالكذب فقالوا بل هو كذاب أشر، أي متجاوز في حد الكذب. قال الله تعالى: سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا لهم. أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من صخرة صماء طبق ما سألوا، لتكون حجة الله عليهم في تصديق صالح عليه السلام فيما جاءهم به. ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح: فارتقبهم واصطبر، أي انتظر ما يؤول إليه أمرهم واصبر عليهم، فإن العاقبة لك والنصر لك في الدنيا والآخرة. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، أي يوم لهم ويوم للناقة، كقوله تعالى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. وقوله تعالى كل شرب محتضر، قال مجاهد إذا غابت حضر الماء وإذا جاءت حضر اللبن. ثم قال تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، قال المفسرون هو عاقر الناقة، واسمه قدار ابن سالف، وكان أشقى قومه، كقوله إذ انبعث أشقاها فتعاطى، أي فجسر، فعقر، فكيف كان عذابي ونذر، أي فعاقبتهم، فكيف كان عقابي لهم على كفرهم بي وتكذيبهم رسولي. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أي فبادوا عن آخرهم، لم تبق منهم باقية، وخمدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتضر قال السدي هو المرعى بالصحراء حين
تفضل.
عفوا المايك. عفوا. نعم. صلى الله عليه وسلم حين يبس وتحرق ونسفته الريح. وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشي من يبيس الشوك، فهو المراد من قوله تعالى كهشيم المحتضر. وقال سعيد بن جبير: كهشيم المحتضر هو التراب المتناثر من الحائط، وهذا قول غريب والأول أقوى والله أعلم. وقوله تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف كذبوا رسولهم وخالفوه وارتكبوا المكروه من إتيان الذكور وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. وهي الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من العالمين، ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة من الأمم. فإنه تعالى أمر جبريل عليه السلام فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء، ثم قلبها عليهم وأرسلها، وأتبعت بحجارة من سجيل منضود. ولهذا قال هاهنا: إنا أرسلنا عليهم حاصبا، وهي الحجارة، إلا آل لوط نجيناهم بسحر، أي خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب قومهم. ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته أصابها ما أصاب قومها. وخرج نبي الله لوط وبنات له من بين أظهرهم سالما لم يمسسه سوء. ولهذا قال تعالى: كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا، أي ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد أنذرهم بأس الله وعذابه، فما التفتوا إلى ذلك ولا أصغوا إليه بل شكوا فيه وتماروا به. ولقد راودوه عن ضيفه، وذلك ليلة ورد عليه الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل في صورة شباب مرد حسان محنة من الله بهم، فأضافهم لوط عليه السلام، وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومها فأعلمتهم بأضياف لوط، فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان، فأغلق لوط دونهم الباب، فجعلوا يحاولون كسر الباب، وذلك عشية، ولوط عليه السلام يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه، ويقول لهم: هؤلاء بناتي، يعني نساءهم، إن كنتم فاعلين. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، أي ليس لنا فيهن أرب، وإنك لتعلم ما نريد. فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول، خرج عليهم جبريل عليه السلام فضرب أعينهم بطرف جناحه، فانطمست أعينهم، يقال إنها غارت من وجوههم، وقيل إنه لم تبق لهم عيون بالكلية، فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباح. قال الله تعالى: ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي لا محيد لهم عنه ولا انفكاك لهم منه، فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أن إنهم جاءهم رسول الله موسى عليه السلام وأخوه هارون بالبشارة إن آمنوا والنذارة إن كفروا، وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة فكذبوا بها كلها، فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، أي فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبرا ولا عينا ولا أثرا. ثم قال تعالى أكفاركم، أي أيها المشركون من كفار قريش، خير من أولئكم، يعني من الذين تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل وكفرهم بالكتب، أأنتم خير أم أولئك، أم لكم براءة في الزبر، أي أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال. ثم قال تعالى مخبرا عنهم أم يقولون نحن جميع منتصر، أي يعتقدون أنهم منتصرون بعضهم بعضا وأن جمعهم
مناصرون.
حسن الله عليكم سيدنا. نعم.
عندك كلمة ثانية؟
لا لا صحيح سيدنا، مناصرون أنا أخطأت فيها، عفوا. حسن الله عليكم سيدنا. أي يعتقدون أنهم مناصرون بعضهم بعضا وأن جمعهم يغني عنهم من نعم يغني عنهم من أرادهم بسوء. قال الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي سيتفرق شملهم ويغلبون. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد، عفوا سيدنا الحضر. نعم. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد، وقال أيضا حدثنا محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبدا. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. فخرج وهو يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وكذا رواه البخاري والنسائي في غير موضع من حديث خالد، وهو مهران الحذاء به،
وهو ابن مهران.
أحسن الله عليكم.
خالد ابن مهران أبوه الحذاء لقبه، كان يجلس إلى الحذاء.
أحسن الله عليكم سيدنا. وهو ابن مهران، نعم، ابن مهران الحذاء به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة قال لما نزلت سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر أي جمع يهزم؟ أي جمع يغلب؟ قال عمر فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعرفت تأويلها يومئذ. وقال البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني يوسف بن ماهك قال إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. هكذا رواه هاهنا مختصرا، ورواه في فضائل القرآن مطولا ولم يخرجه مسلم. وقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يخبرنا تعالى عن المجرمين أنهم في ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. ثم قال تعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، أي كما كانوا في سعر وشك وتردد أورثهم ذلك النار، وكما كانوا ضلالا سحبوا فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون، ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: ذوقوا مس سقر. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وكقوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه. ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقه، وهو علمه الأشياء قبل كونها وكتابته لها قبل برئها، وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من
وكتاب برئها يعني خلقها يعني وبرأ
النسب. سلام الله عليكم سيدنا. وكتابته لها قبل برئها. سلام الله عليكم. ورد بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات وما ورد في معناها من الأحاديث الثابتات على على الفرقة القدرية الذين نبغوا في أواخر عصر الصحابة، وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا وما ورد فيه من الأحاديث في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري رحمه الله. ولنذكر هنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل السهمي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. وهكذا رواه مسلم والترمذي وابن ماجة من حديث وكيع عن سفيان الثوري به. وقال البزار: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا يونس بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ما نزلت هذه الآيات: إن المجرمين في ضلال وسعر، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إلا في أهل القدر. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سهل بن صالح الأمطاكي قال حدثني قرة بن حبيب عن كنانة قال حدثنا جرير بن حازم عن سعيد بن عمرو بن جعدة عن ابن زرارة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: نزلت في أناس من أمتي يكونون في آخر الزمان يكذبون بقدر الله. قال: وحدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس رضي الله عنهما وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر؟ فقال: أو قد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتين. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر وفيه مرفوع فقال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن بعض إخوته عن محمد بن عبيد المكي عن عبد الله بن عباس قال قيل له إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو أعمى، قالوا وما تصنع به يا أبا عباس؟ قال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته في يدي لأدقنها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن صلى الله عليه وسلم تصطفق ألياتهن مشركات، هذا أول شرك في أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. ثم رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد فذكر مثله. لم عفوا سيدنا
كأني بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق ألياتهن مشركات، هذا أول شرك هذه الأمة، والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يكون قدر خيرا كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا. نعم، جزاكم الله خير.
صلى الله عليكم سيد. جزاكم الله. ثم رواه أحمد عن أبي المغيرة عن الأوزاعي عن العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد فذكر مثله لم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه، فكتب إليه عبد الله بن عمر إنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، فإياك أن تكتب إلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أقوام يكذبون بالقدر. رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل به. وقال أحمد حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. وقال أحمد حدثنا قتيبة قال حدثنا رشدين عن أبي صخر حميد بن زياد عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في هذه الأمة مسخ، ألا وذاك في المكذبين بالقدر والزنديقية. ورواه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي صخر حميد بن زياد به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب. وقال أحمد حدثنا إسحاق بن الطباع قال أخبرني مالك عن زيد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني قال سمعت ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ورواه مسلم منفردا به من حديث مالك. وفي الحديث الصحيح استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي حديث ابن عباس أن
بتشديد الدال يعني؟
نعم سيدنا ضبطها. نعم. بالتشديد. وهي تمشي سيدنا قدر الله.
نعم.
صلى الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله وفي حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، جفت الأقلام وطويت الصحف. وقال الإمام أحمد حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا الليث عن معاوية عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه أوصني واجتهد لي، فقال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني إنك لم تطعم طعم الإيمان ولم تبلغ حق حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه وكيف لي أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. ورواه الترمذي عن يحيى بن موسى البلخي عن أبي داود الطيالسي عن عبد الواحد بن سليم عن عطاء بن أبي رباح عن الوليد بن عبادة عن أبيه به، وقال حسن صحيح غريب. وقال سفيان الثوري عن منصور عن ربعي بن خراش عن رجل عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وكذا رواه الترمذي من حديث النضر بن شميل عن شعبة عن منصور به، ورواه من حديث أبي داود الطيالسي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن علي فذكره وقال هذا عندي أصح. وكذا رواه ابن ماجة من حديث شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه به. وقد ثبت في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره عن أبي هانئ الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. زاد ابن وهب وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. وقوله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، وهو إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه كما أخبر سبحانه وتعالى بنفوذ قدره فيهم، فقال وما أمرنا إلا واحدة، أي إنما نأمر بشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية، فيكون ذلك الذي نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين. وما أحسن ما قال بعض الشعراء إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. وقوله تعالى ولقد أهلكنا أشياعكم، يعني أمثالكم وسلفكم من الأمم السابقة المكذبين بالرسل، فهل من مدكر، أي فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك وقدر لهم من العذاب، كما قال وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. وقوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، أي مكتوب عليهم في الكتب التي بأيدي الملائكة عليهم السلام، وكل صغير وكبير، أي من أعمالهم، مستطر، أي مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر قال حدثنا سعيد بن مسلم ابن بانك قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير قال حدثني عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. ورواه النسائي وابن ماجة من طريق سعيد بن مسلم بن نيبان كالمدني، وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا من وجه آخر، ثم قال سعيد: فحدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي: ويحك يا سعيد، ويحك يا سعيد بن مسلم، لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، فأتاه آت في منامه فقال له: يا سليمان، لا تحقرن من الذنوب صغيرا، إن الصغير غدا يعود كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكيرا، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. وقوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر، أي بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعر والسحب في النار على وجوههم مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله تعالى: في مقعد صدق، أي في دار كرامة الله ورضوانه وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه، عند مليك مقتدر، أي عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرها، وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. انفرد بإخراجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة بإسناده مثله. آخر تفسير سورة اقتربت، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.
جزاكم خير.
آمين وإياكم سيدنا صلى الله عليه وسلم.
شيخ مصطفى.
نعم شكرا، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين المباركين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن كثير رحمه الله نقرأ تفسير سورة الرحمن وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان.
قبل الآية.
نعم
عندنا مقدمة. نعم. قبل الآية تتعلق بالسورة يعني.
أي نعم نعم صحيح سيدنا، ولكن عذرا يعني الترتيب عندي مختلف، الآيات مكتوبة أول. نعم. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عاصم عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: كيف تعرف هذا الحرف؟ ما إن غير ياسن أو آسن؟ فقال: كل القرآن قد قرأت، كل القرآن قد قرأت. قال: إني لأقرأ المفصل أجمع في ركعة واحدة. فقال: أهزا كهز الشعر؟ لا أب لك، قد علمت قرائن النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل، وكان أول مفصل ابن مسعود الرحمن. وقال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ثم قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد، ثم حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. ورواه الحافظ أبو بكر البزار عن عمرو بن مالك عن الوليد بن مسلم وعن عبد الله بن أحمد بن شبوية عن هشام بن عمار كلاهما عن الوليد بن مسلم به، ثم قال لا نعرفه يروى إلا من هذا الوجه. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا محمد بن عباد بن موسى وعمر بن مالك البصري قال حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الرحمن أو قرأت عنده فقال ما لي أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال ما أتيت على قول الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إلا قالت الجن لا بشيء من نعمة ربنا نكذب. ورواه الحافظ البزار عن عمرو بن مالك به، ثم قال لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. بعد ذلك هنا سيدنا الآيات، صحيح؟
نقرأ الآيات.
نعم. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه أنه أنزل على عباده القرآن ويسر حفظه وفهمه على من رحمه، فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، قال الحسن يعني النطق، وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يقول ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. وقوله الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان متعاقبين بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وقال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وعن عكرمة أنه قال لو جعل الله نور جميع أبصار الإنس والجن والدواب والطير في عيني عبد ثم كشف حجابا واحدا من 70 حجابا دون الشمس لما استطاع أن ينظر إليها، ونور الشمس جزء من 70 جزءا من نور الكرسي، ونور الكرسي جزء من 70 جزءا من نور العرش، ونور العرش جزء من 70 جزءا من نور الستر، فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور في عينيه وقت النظر إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبي حاتم. وقوله والنجم والشجر يسجدان، قال ابن جرير اختلف المفسرون في معنى قوله والنجم بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق، فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال النجم من بسط على وجه الأرض يعني من النبات، وكذا قال سعيد بن جبير والسدي وسفيان الثوري، وقد اختاره ابن جرير رحمه الله. وقال مجاهد النجم الذي في السماء، وكذا قال الحسن وقتادة، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، لقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الآية. وقوله والسماء رفعها ووضع الميزان يعني العدل، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وهكذا قال هاهنا ألا تطغوا في الميزان، أي خلق السماوات، أي خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل. ولهذا قال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، أي لا تبخسوا الوزن بل زنوا بالحق والقسط، كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقوله تعالى والأرض وضعها للأنام، أي كما رفع السماء وضع الأرض ومهدها وأرساها بالجبال الراسيات الشامخات لتستقر لما على وجهها من الأنام، لتستقر نعم لما على وجهها من الأنام.
للذي
المفروض يضع أي نعم نعم سيدي جزاكم الله خيرا. وهم الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم في سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد الأنام الخلق فيها فاكهة، أي مختلفة الألوان والطعوم والروائح. والنخل ذات الأكمام أفرده بالذكر لشرفه ونفعه رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن جريج عن ابن عباس هي أوعية الطلع، وهكذا قال غير واحد من المفسرين. وهو الذي يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطبا ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. قال ابن أبي حاتم ذكر عن عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن الشعبي قال كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب أخبرك أن رسلي أتتني من قبلك، فزعمت أن قبلكم شجرة ليست بخليقة لشيء من الخير، تخرج مثل آذان الحمير، ثم تشقق مثل اللؤلؤ، ثم تخضر فتكون مثل الزمرد الأخضر، ثم تحمر فتكون كالياقوت الأحمر، ثم تينع وتنضج فتكون كأطيب فالوذج أكل، ثم تيبس فتكون عصمة للمقيم وزادا للمسافر. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. نعم. فإن تكن رسلي صدقتني فلا أرى هذه الشجرة إلا من شجر الجنة. فكتب إليه عمر بن الخطاب من عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم إن رسلك قد صدقوك، هذه الشجرة عندنا وهي الشجرة التي أنبتها الله على مريم حين نفست بعيسى ابنها، فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله، فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقيل الأكمام رفاتها، وهو الليف الذي على عنق النخلة، وهو قول الحسن وقتادة، والحب ذو العصف والريحان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والحب ذو العصف يعني التبن. وقال العوفي عن ابن عباس العصف ورق الزرع الأخضر الذي قطع رؤوسه، فهو يسمى العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة والضحاك وأبو مالك عصفه تبنه. وقال ابن عباس ومجاهد وغير واحد والريحان يعني الورق. وقال الحسن هو ريحانكم هذا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس والريحان خضر الزرع. ومعنى هذا والله أعلم أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له في حال نباته عصف وهو ما على السنبلة، وريحان وهو الورق الملتف على ساقها. وقيل العصف الورق أول ما ينبت الزرع بقلا، أول ما ينبت الزرع بقلا، والريحان الورق يعني إذا أجن وانعقد فيه الحب.
أظن
يعني
الورق أول ما ينبت الزرع بقلا في حال البقلة.
نعم. نعم نعم جزاكم الله خيرا. والريحان الورق يعني إذا أجن وانعقد فيه الحب، كما قال زيد بن عمرو بن نفير في قصيدته المشهورة وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه البقل يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. نعم رضي الله عنه. وقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي فبأي الآلاء يا معشر الثقلين من الإنس والجن تكذبان؟ قاله مجاهد وغير واحد، ويدل عليه السياق بعده، أي النعم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورون بها لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها. فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: اللهم ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. وكان ابن عباس يقول: لا بأيها يا ربي، أي لا نكذب بشيء منها. قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وهو يصلي نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمر، والمشركون يستمعون قبل أن يصدع بما يؤمر والمشركون يستمعون فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. وقوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخار، وخلقه الجان من مارج من نار وهو طرف لهبها. قاله الضحاك عن ابن عباس، وبه يقول عكرمة ومجاهد والحسن وابن زيد. وقال العوفي عن ابن عباس: من مارج من نار، من لهب النار من أحسنها. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: من مارج من نار، من خالص النار. وكذا قال عكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ورواه مسلم عن محمد بن رافع وعبد بن حميد كلاهما عن عبد الرزاق به. وقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تقدم تفسيره: رب المشرقين ورب المغربين، يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروزها منه إلى الناس. وقال في الآية الأخرى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من الجن والإنس قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وقوله: مرج البحرين يلتقيان، قال ابن عباس: أي أرسلهما. وقوله: يلتقيان، قال ابن زيد: أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. والمراد بقوله البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس، وقد قدمنا الكلام على ذلك في سورة الفرقان عند قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض، وهو مروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعطية وابن أبزة. قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الأرض، وهذا وإن كان هكذا ليس المراد بذلك ما ذهب إليه، فإنه لا يساعده اللفظ، فإنه تعالى قد قال: بينهما برزخ لا يبغيان، أي وجعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الأرض، لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا، فيفسد كل واحد منهما الآخر ويزيله عن صفته التي هي مقصودة منه. وما بين السماء والأرض لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. وقوله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك لأحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك، وروي عن علي، وقيل كباره وجيده، حكاه ابن جرير عن بعض السلف، رواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس، وحكاه عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس، وروي مثله عن علي ومجاهد أيضا ومرة الهمداني، وقيل هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدي عن أبي مالك عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: المرجان الخرز الأحمر. قال السدي: وهو البسد بالفارسية. وأما قوله: ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، فاللحم من كل من الأجاج والعزب، والحلية أو الحلية، نعم هي مشددة هنا الحلية، نعم، والحلية إنما هي الملح دون العذب. قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤا.
الحلية،
نعم نعم هي كذا مضبوطة عند زيد.
عفوا عفوا عفوا، الحلية
هي في الآية حلية،
إنما هي من
حلية.
الملح العذب، حلية تلبسونها.
نعم، وتقريبا فيها تشديد أيضا.
فيه الحلي والحلي
نعم
للمفرد والجمع. وفي
أيوة.
الشورى: أو من ينشأ في الحلية،
الزخرف، نعم
في الزخرف، نعم.
نعم سيدي، هذا الأولى يعني.
نعم.
نعم نعم أحسن الله إليكم. قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء في البحر فوقعت في صدفة إلا صار منها لؤلؤا. وكذا قال عكرمة وزاد: فإذا لم تقع في صدفة نبتت بها عنبرة. وروي من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف في البحر أفواهها، فما وقع فيها يعني من قطر فهو اللؤلؤ. إسناده صحيح. ولما كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض امتن بها عليهم فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر، يعني السفن التي تجري في البحر. قاله مجاهد: ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات. وقال غيره: المنشئات بكسر الشين يعني البادئات. هي فيها قراءة متوترة أيضا بالكسر. نعم صحيح،
بيئات
نعم
من أنشأ يعني.
أي نعم صحيح.
نعم.
وقوله: كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع.
صلاح
نعم، مما فيه من صلاح للناس في جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان. في الآية اللي هو له الجوار المنشآت دي، سيدنا ما رفع قلعه من السفن فهي منشأة، يقصد بماذا يعني القلعة؟ هذه الشراع يعني السفن
ربما
الكبار أو ماذا؟
علو يعني.
السفن الكبار يعني. نعم نعم أحسن الله إليك.
الله أكبر.
من قلعة يعني المكان العالي يعني، تقريبا مأخوذة من هذا سيدنا.
الله أعلم.
نعم أحسن الله إليكم.
آمين.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا العرار بن سويد عن عميرة بن سعد قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط على يديه
ضبطها
نعم.
رفع قلعه، لأنه هو لن يرفع كسفينة يعني.
نعم. هي تقريبا دوت الأثر الثاني دوت عن علي رضي الله عنه تفسير لقول مجاهد، أو الأثر اللي معنا الآن عن علي رضي الله عنه، قال: شاطئ الفرات إذا أقبلت سفينة مرفوع شراعها.
ممكن
لعل
نعم.
هذا نعم نعم أحسن الله إليكم. عن عميرة بن سعد قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها فبسط على يديه ثم قال: يقول الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والذي أنشأها تجري في بحر من بحوره، ما قتلت عثمان ولا ما لأت على قتله. نعم رضي الله عنه. وقوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبأ بما خلق، ثم أنبأ أن ذلك كله كان. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات،
ذلك كله فان.
نعم نعم أحسن الله إليكم. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وقال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذه الآية كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية الكريمة بأنه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكقوله إخبارا عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس: ذو الجلال والإكرام، ذو العظمة والكبرياء. ولما أخبر عن تساوي أهل الأرض كلهم في الوفاة، وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة، فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل، قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه في جميع الأنات، وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم، وأنه كل نعم سيدنا
لآناء الليل وأطراف النهار
نعم. نعم وأنه كل يوم هو في شأن. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا وأن يعطي سائلا وأن يفك عانيا وأن يشفي
سقيما.
نعم حضرة سيدنا نقف على الصفحة ذهبت. نعم نعم. قال الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير: كل يوم هو في شأن، قال: من شأنه أن يجيب داعيا وأي أو يعطي سائلا أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كل يوم هو يجيب داعيا ويكشف كربا ويجيب مضطرا ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا يستغني عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا، ويربي صغيرا ويفك أسيرا، وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم ومنتهى شكواهم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا أبو اليمان الحمصي قال حدثنا حريز بن عثمان عن سويد بن جبلة هو الفزاري قال: إن ربكم كل يوم هو في شأن، فيعتق رقابا ويعطي رغابا ويقحم عقابا. وقال ابن جرير حدثني عبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي قال حدثني عمرو بن بكر السكسكي قال حدثني قال حدثنا الحارث بن عبدة بن رباح الغساني عن أبيه عن منيب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية كل يوم هو في شأن. فقلنا يا رسول الله وما ذاك الشأن؟ قال أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار وسليمان بن أحمد الواسطي قال حدثنا الوزير بن صبيح الثقفي أبو روح الدمشقي والسياق لهشام قال سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل كل يوم هو في شأن. قال من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. وقد رواه ابن عساكر من طرق متعددة عن هشام بن عمار به ثم ساقه من حديث أبي همام الوليد بن شجاع عن الوزير بن صبيح قال ودلنا عليه الوليد بن مسلم عن مطرف عن الشعبي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. قال والصحيح الأول يعني إسناده الأول. قلت وقد روي موقوفا كما علقه البخاري بصيغة الجزم فجعله من كلام أبي الدرداء فالله أعلم. وقال البزار حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم هو في شأن. قال يغفر ذنبا ويكشف كربا. ثم قال ابن جريج وحدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن أبي حمزة الثماري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور عرضه ما بين السماء والأرض ينظر فيه كل يوم 360 نظرة يخلق في كل نظرة ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء. نقف هنا شكرا.
أيوة نعفل إن شاء الله.
نعم. جزاكم الله خير. مناسب. آمين. نسأل الله أن يفرج عنك.
سبحان الله ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.